والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج فقه الدعوة. الحقيقة المتوقع أن احنا نتكلم عن فور إخوان أو يمرخون أو الأئمة المضلون، على اعتبار أنه النازلة اللي احنا فيها النهاردة أو خلال 24 ساعة الماضية بتستوجب إلقاء الضوء على الإخوان من جديد. لكن هي الفكرة لا تخرج عن التحذير من خطر أخطر قرن من قرون الخوارج عرفته الأمة، هو تنظيم الإخوان، ويأتي الحديث عنه في برنامج فقه الدعوة لإعطاء رسالة أشهد الله سبحانه وتعالى أنها رسالة مخلص ومحب لهذا البلد ومن قبل هذا البلد لديني وللدعوة التي أشرف بالانتساب إليها. وأقول إن مواجهة الخوارج واجب الوقت، المواجهة بكل صور وآليات المواجهة، إن خلاص يعني هذا التنظيم المجرم، هؤلاء الضلال أسفروا عن وجههم القبيح بعد هذه الجريمة التي زلزلت قلوب العالم، لا أقول الشعب المصري، ويمكن لأول مرة تجد العالم كله حتى الذي يتربص بمصر الدوائر سواء الدول الأوروبية والأمريكان أو غيرهم أظهروا نوع من الانتعاض والاستنكار والشجب والإدانة النظرية والعملية الغير مسبوقة لعدة أسباب. أولا النهاردة اللي ماتوا دول ماتوا هم بيصلوا في المسجد، وهذه سابقة يعني ما عرفتها مصر من قبل، إن واحد يدخل المسجد أو مجموعة تدخل المسجد فتستهدف المصلين العزل الذين جاءوا للصلاة لا لشيء إلا الصلاة بما فيهم الكبار والصغار والأطفال، وبعدين عدد كبير جدا 305 309 أقصد 205 الله أعلم العدد، يعني آخر إحصائية عندك كام يا حاج محمد؟ كام؟ 305 ده الكلام الرسمي اللي صدر عن وزارة الصحة. أيا كان حتى لو كانوا ربع العدد ده، نهيكم على العدد المصابين وصوت وطريقة القتل البشعة اللي فيها كل خسة وردالة، أمر غير مسبوق. يعني أنا طبعا مش عاوز أستعرض أقول لك بتوع برج إيفل أقصاء النيران والأردن نكست العلم وأكبر برج تجارة أكبر نطيحة سحاب في الإمارات حطت العلم المصري، والسعودية أدارت والكويت مش عارف شجبت ومش عارف مين اللي قام عمل ومين اللي سوى، وتونس قالت إيه والمغرب قالت إيه وروسيا عملت إيه. في النهاية معلش هي عواطف مقبولة لكنها عواطف نظرية، وأنا شخصيا من الناس اللي بحبوش العواطف النظرية، دائما أميل للعواطف العملية. عايزين نشوف حاجة عملية نوقف بها هذا النزيف، حتى مع كامل احترام وتقديري للآليات اللي عملتها الدولة. طبعا في معركة الآن دائرة في على أرض سيناء لاجتثاث جذور هؤلاء الخوارج، لكن نكس العلم، اعلن الحداد، حط شريط اسود على مش عارف القناه، ده كله يعني ايه المردود منه او الهدف منه او ايه اللي ممكن يضيفه الا انه بيعتبروه نوع من المشاركه الوجدانيه. طب المشاركه الوجدانيه تستلزم ان القائمين على الاعلام لا سيما بتوع بسبيرو يحطوا في عينيهم حصوه ملح، والمسلسلات اللي شغاله والبرامج اللي شغالة تتوقف، لأن في أسر بالمئات مكلومة، وفي ناس ماتوا عزل بلا ذنب وهم بيصلوا الجمعة. يعني أنا ماليش شايف يعني يعني فائدة من وضع إشارة سوداء في الركن الشمالي من الشاشة وواحدة بترقص وبتغني تحت. يعني حداد شنو ده بس الأسود ده هو العمل حداد. فأنا من الناس اللي بيحبوا العواطف العملية، العمل الإيجابي، عايزين تحرك عملي يردع هؤلاء ويضمن عدم تكرار مثل هذه المشاهد. ده بقى الشغل الكويس. الحقيقة أنا عجبني الصحف لما كتبت نزلت البوست ده قتلوهم وهم بيصلوا، وطبعا فرصة يقولوا كفار داعش قتل المسلمين في صلاة الجمعة 235 تقريبا 205 لأنهم النهارده مش 300 ولا حاجة إن شاء الله 205 لأن الصحة النهارده قالت هم 205 شهيدا و109 مصاب في حادث الهجوم على مسجد الروضة بالعريش. شهود عيان 15 إرهابيين يستقلون سيارتين اقتحموا المسجد وألقوا العبات الناسفة وفتحوا النار على المصلين من أسلحة آلية. أنا عجبني اللون اللي فوق قتلوهم وهم بيصلوا. طبعا موضوع الكفر ده الخوارج زي ما قلنا قبل كده والكفر هو المعروف، كفر الخوارج في أقوال ونحن لا نميل إلى تكفير الخوارج، ولكن عندما يستحل واستحل الإنسان القتل بهذه الصورة المسألة فيها نظر يعني. طيب المشهد الدموي اللي قدامك ده دول في المسجد، ده داخل المسجد والناس في المسجد طبعا لا فرق بين أطفال وغيرهم يعني. تعالى لي حاج محمد، احنا عاوزين في هذه الحلقات ان شاء الله نحاول نعمل عدة حلقات في موضوع مواجهة الخوارج، لان احنا اتكلمنا كتير عن الاخوان كتير جدا، وقلنا انه الاخوان اخطر تنظيم عرفته البشرية، والاخوان خطر على الانسانية. الاخوان كفكر كجماعة كتنظيم، والاخوان قتلوا ويقتلون ومستعدون للقتل في أي لحظة، والقتل في خدمة التنظيم، والقتل إنما يأتي من خلفية عقائدية مبنية على إن المجتمع مجتمع كافر، المجتمع مجتمع كافر. طبعا احنا فصلنا الكلام ده بصورة يمكن وصلت لدرجة الملل. ليه؟ لأن احنا عارفين الخطر، كررناه وركزنا عليه وتكلمنا عنه بمحاور كثيرة جدا ووضعنا آليات للعلاج. لكن هو في مشكلة، هناك من يتعمد صرف أنظار العامة والدولة عن قناة البصيرة. مين اللي مصلحته أن رسالة البصيرة لا تصل للناس؟ واحد الصوفية معاهم الشيعة طبعا قبلهم الشيعة والنصارى والعلمانيين والليبراليين، مع ان في نصارى مقدرين دور القناه وعارفين ان القناه بتقوم بدور وطني عجزت عنه كل القنوات اللي موجوده على النت. في كده خلينا نتكلم بانصاف، لكن السواد الاعظم من العلمانيين والليبراليين والصوفيه وغيرهم وطبعا الخوارج على راسهم ما يتمنوش ان رساله البصيره تصل، بل شايفين ان البصيرة تعتبر هي العقبة في سبيل تمددهم وانتشارهم. ولذلك ما ان وقعت النكبة حدث يوم الجمعة ده نكبة، مصيبة كبيرة جدا بكل المقاييس، واحنا بنقدم خالص العزاء في اسر هؤلاء. يعني انا النهاردة لو موجود في مش مسافر كنت روحت عزيت في السعود، اثنين من سعود ماتوا، واحد كان عامل في المسجد والتاني مؤذن من عندنا، كان لازم نكون هناك بالعزي، لكن انا عشان الهواء والفضائيات ما قدرتش اتاخر، كان بعزيهم على الهواء وبقول لهم ان شاء الله حقهم مش هيروح مش هيضيع، وان شاء الله هم ماتوا في اجالهم وان شاء الله يكونوا شهداء، ويكفيهم مكانه لانهم ماتوا على يد شرار الخلق، فخير قتيل من قتله هؤلاء. ده بنص الحديث النبوي، لان دول كلاب النار خوارج. فاحنا بنعزي الشعب المصري كله وخاصه اسر هؤلاء. ويعني انا عجبني اللفته الانسانيه من رئيس الدوله لما خصص مبالغ ماليه تقريبا 200 الف لكل اسره ميت، والمصابين حوالي 50 الف جنيه. ووزير الاوقاف النهارده كان في الحسينيه وعمل لفته انسانيه، وراح زار الامام امام المسجد بنفسه. امام المسجد ده ايضا من سعود الحسينيه عندنا، وخطب وكان بيخطب هناك ونجا من الحادث، اصيب بعض الجروح ونقل المستشفى. وزير زاره في بيته في المستشفى وقدم له يعني هديه مبلغ مالي بالاضافه للمحافظ، وقال له هذا لا يؤثر على المبلغ اللي خصصه الرئيس الدوله. طبعا دي لفتات انسانيه، وانا قبل كده قلت يا جماعه اخواننا اللي بده يعملوا مشاكل بين الوزاره وبين الائمه، اعملوا نوع من النقابات الوهميه وحوالات الوقفات وغيرها. يا جماعه المفروض ان وزير الاوقاف هو الاب وهو الراعي وهو اللي بيحمي حقوق الدعاء، فلابد ان نكون اسره واحده نتكاتف، لو في اي مشكله لابد ان يتواصل مع الوزير نفسه، نصل نجلس مع الوزير نتكلم معاه مشاكل كذا الى غير ذلك. وانا اتصور ان هو يستجيب لمثل هذه الدعوات ان كانت سليمه وصحيحه. عجبني زياره الوزير النهارده، وانا بتصور انه اقوى رد فعل من مسؤول بعد رئيس الدوله كان وزير الاوقاف، لما قال انه المسؤول مسؤوليه مباشره عن هذا الحادث اتباع حسن البنا واتباع سيد قطب. هو لو قال اتباع سيد قطب كنا قلنا عليه ملاحظه، لان سيد قطب ده هو اللي تلميذ امين لتعليم حسن البنا، لكن الراجل اتكلم على الاثنين حسن البنا وسيد قطب. وقال ان استهداف المساجد نهايه النهايه للجماعات الارهابيه. وانا اتفق معاه في المساله دي، لكن نهايه النهايه باليات مش بالكلام. نهايه النهايه باليات بوسائل واساليب تتخذ على ارض الواقع. الوزير ان الجماعات الارهابيه كشفت بعمق على وجهها القبيح ويعريها من أي دعاوى كاذبة عن صلتها بالدين، فكل الأديان على أسمى دماء الآمنين وأموالهم وأعراضهم مؤكد أنهم أعداء للدين والوطن والإنسانية، فهم مجرد عملاء خونة مأجورين لتخريب بلادهم وأوطانهم وتدميرها، وتجب مقاومتهم بكل قوة وحسم، كما يجب تخليص المجتمع من كل من قوى الشر أنصار الإرهابية مروجي فكر البنا وقطب، مروجي فكر البنا وقطب الذي يتخذ من رمي المجتمع بالجاهليه منطلقا لتكفيره فتفجيره وتخريبه. واؤكد اننا سنقوم باعاده تاهيل المسجد على افضل من مكان، وسنواجه الهدم والتخريب بمزيد من البناء والتعمير، وصناع الموت مزيد من صناعه الحياه، ولن يزيدنا ذلك كله الا مزيدا من الاصرار على القضاء على هذا الارهاب الغش. النهارده راح زي ما قلت لكم وقبل راس صوره قدامك اهو، وهو بيقبل راس الامام اللي كان في الحادث بتاع بير العبد. انا في تصوري انه اللي عمله الوزير ده على فكره صوره الامام اهي، امام مسجد الروضه الشيخ محمد عبد الفتاح امام وخطيب مسجد الجرير بقريه الروضه ده في بير العبد. الحمد لله ان ربنا نجاه وسلم من هذا الحادث المؤلم. أنا بس عاوز ألتقط الخيط من كلام وزير الأوقاف، لأنه كلام مهم جدا. هنواجه الفكر ده، والفكر ده انتهى، وإنه بداية النهاية. أنا عاوز أقول بداية النهاية صحيح، بس لازم يكون في شغل. لأنه النهارده بعد ما يستهدف المسجد باللي فيه ويقتل من في المسجد، فيش مواطن مصري حتى لو كان فيه شويه تعاطف مع الاخوان ممكن يتعاطف معاهم.
لأنه خلي بالكم النهاردة إيه؟ مفيش استنكار من أي إخواني، يعني مفيش واحد إخواني طلع قال والله أنا استنكر هذا، مع أن الكياسة تقتضي ذلك والحكمة تقتضي ذلك، لكنهم فقدوا العقل والرشد. هما ما بين شانت فيما حدث وسعيد بما جرى، وفريق آخر يحاول أن يلقي الاتهام على الدولة ويقول إن الدولة هي من أعدت ومن ساعدت في هذا، وهي التي فجرت الناس وقتلت المصلين على اعتبار إنها عاوزة تهجر مش عارف إيه عشان ترضي مين، شغل الهرتلة اللي احنا بنسمعه من الإخوان. خليني أكلمكم بكل صراحة ووضوح، مواجهة الخوارج اللي احنا بنسميها إرهاب، وده أكبر خطأ نقع فيه سواء في إعلام أو حتى مشايخ ودعاة، يقولك الإرهاب، الإرهابيين، مين الإرهابيين؟ الإرهابيين الناس دول، الإرهابيين اللي فجروا. يا جماعة عاوزين، احنا بنتكلم بلغة الشرع، بلغة الشرع دول اسمهم خوارج. وأجد انه من العيب لما يجي واحد وكيل نيابة ويسمي الإخوان بالخوارج، وإحنا كمشايخ لسه بيقول متطرفين الإرهابيين الخارجين على القانون، خارجين على القانون. اسمعوا بس وكيل نيابة بس بوي، عشان بس يعني مشايخ يعني يعرفوا إن إنه إن إن إحنا مشال غلط.
ولئلا ينفرد هؤلاء الناسمون بساحتكم ومن صار على دربهم بالنص الديني تأويلا له واحتقارا لمعناه، فيرسون العدوات ويبعثون العصبيات ويفرقون بين الأخ وأخيه، أجل بين الأخ وأخيه، ويصطنعون العداوة والبغضاء، فهؤلاء ومن على شاكلتهم الساعين في الأرض فسادا يزورون الخيانة تحت زعم الخلافة ويبتهجون الحرمات ويقتحمون الفتن ويخوضون بما بحارا لظلمات التخلف والجهل، فحق وصفهم بالخوارج، أجل بالخوارج،
فحق وصف هؤلاء كما الإخوان بالخوارج، أجل بالخوارج. وكيل نيابة مع كامل الاحترام والتقدير وبتكلم إن الناس دول الذين جاءوا وفرقوا بين الأخ وأخيه وزرع الفتن وائلة، وكلامه كله صحيح 100%، بل هو يعني جاء بجزء من كل هؤلاء خوارج. إنما لما يطلع الشيخ الأزهر أو واحد من المشايخ الكبار يتكلم عن الإرهاب، اللي فوت يتكلم عن الإرهاب وكيل نيابة، إنما أنت رجل شرعي اتكلم ويقول خوارج، فواحد يقول يعني إيه خوارج؟ تقول الخوارج دول عملوا كذا وصفاتهم كذا ومفروض لعن معهم كذا وكذا كذا كذا كذا. إنما الإرهاب كلمة مطاطة، كلمة قد تحمل معنى حسن أو معنى قبيح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. بعض الخوارج يقول ده احنا كده احنا إرهابيين واحنا كويس احنا إرهابيين احنا نضرب أعداء الله. ثم إن مصطلح الإرهاب، كلمة إرهاب أو إرهابي، هي لغة سياسية سائدة تأتي على لسان الغرب الشرق مسلمين وغير مسلمين. فلما بيقول لك ايه قاموا بعملية إرهابية، بريطانيا قام إرهابي وعمل كذا إرهابي عمل كذا، هو يقول في بريطانيا ويقول في أمريكا، لأنه ما عندوش هو المصطلحات الشرعية. احنا نقول خوارج. الخوارج بيعملوا ايه؟ بيعملوا اللي انتوا شايفينه ده، بيسفكوا الدماء. الأستاذ أحمد المغرب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتعادينا لمن مات المصلين الركع السجود من أهل مصر، وأسأل الله عز وجل أن يرحمهم. وكما هو معلوم هؤلاء فعل قديم مدون في الكتب التي دونها أصحاب الفكر الخارجي من هؤلاء الإخوان،
نعم،
من حسن البنا وقيد قطب وهؤلاء،
نعم.
ولكن للأسف هو أن كل الأطراف تعرف أفكار هؤلاء، ممن يدرس أفكارهم وأصولهم. وللأسف أن سؤالي عندي واحد تساؤل، هو ما السبيل إلى تجنب تلك الأخطاء التي ترتكب دائما، يعني دائما تحدث مثل هذه الأحداث في العالم الإسلامي، وأنه إذا أراد أن يتدخل متدخل في هذا الباب يقال له لا ترد على هؤلاء ولا تبين، يعني ما المقاربة الصحيحة لمحاربة هذه الأشياء كلها؟
الله،
هل الجانب الأمني هو الكفيل برد هذه الأشياء، أم نحتاج إلى أمر أعمق من هذا الأمر لاجتثاث هذا المرض؟ والسلام عليكم.
الله يخير الصحبة. إن شاء الله سؤالك نجيب عليه، إن هو سؤال هو موضوع الحلقة، كيف نواجه الخوارج وإيه الآليات. لكن خليني هوصل إن شاء الله للإجابة على السؤال بتاع حضرتك، بس أرجو أن أنت تتابعنا، أنه أحيانا في بعض الناس بيبقوا قريب عهد البصيرة، فأنا كنت ما تكلمتوش عن الموضوع ده ليه؟ أنت كنت فين؟ أنت كنت نايم، حضرتك ما كنتش معانا، احنا بقى 6 سنين دلوقتي الخط ده شغالين فيه، خط الإنتاج ده ما توقفش لحظة، يا اما رد على الخوارج، يا رد على العلمانيين، يا على شبهات المصريين، يا على غلاة التصوف، كل دول مع بعض. والإخوان أخذوا نصيب كبير جدا من الردود في الحلقات دي، والكلام ده يمكن الكلام اللي بقوله ده يمكن يكون اتقال بشكل تاني في حلقات أخرى، لكن أنا بأكد النهاردة على أن من المهم جدا أن احنا نعمل خطة لمواجهة فكر الخوارج، ونضع دراسات تكون متاحة للجميع لدراسة فكر الخوارج. أرجع أقول أن وكيل النيابة وله كل الاحترام والتقدير اتكلم عن الخوارج، سمعتم شيخ أو عالم أو دكتور جامعي ناقش قضية الإخوان أو الفكر المتطرف أو اللي بيحصل من تفجيرات على أنه امتداد لفكر الخوارج؟ اللي سمع الفصل. طيب احنا بنقطع الكلام ده لأنه ده سنة كونية، وجود الخوارج في أي مجتمع من سنن الله الكونية. ليه؟ ده قال كده، كلما خرج قرن قطع فقرون الخوارج مستمرة، وده من سنن الله الكونية، سنة ابتلاء، يبتلى الحكام وأهل السنة بوجود الخوارج ليدافعوا عن دينهم وليقاوم الحكام هؤلاء، ويحصل تشر التدافع عشان الابتلاء. ده موجود، خوارج موجودين، وجدوا من عهد سيدنا علي ومن قبل سيدنا علي، وكان في مواجهة محتدمة، مواجهة دموية، إن صح التعبير سميها حرب إبادة، سيدنا علي أبادهم، حرب إبادة كان لابد من استئصال هذا القرن بعد أن استنفذ معهم الوسائل الدعوية وأقام عليهم الحجة مع رجل متخصص وعالم ومتمكن من شبهات القوم سيدنا عبد الله بن عباس. فلما تعالى البعض على ما قال ولم يسلموا لما ذكر، كان لابد من المواجهة التي أتت على هذا القرن بأكمله إلا نفر يعد على أصابع اليد الواحدة، يبقى وجود الخوارج بسمة ايه؟ كونية. كل قرن وكل كل زمن موجود فيه خوارج بسمعه قرون، لان القرن كلما خرج يحتاج الى من يجتثه او يقطعه. البعض شايف ان 36 كانت قطع لقرون الخوارج، ده خطأ وده خطأ فادح. حتى البعض يكلمني يقول ايه يعني الشيخ محمد قال لي عليكم عتاب، ايه العتاب؟ يقول والله عتابي هو ان انتم بتبلغوا في الكلام عن الاخوان وخلاص انتهوا، ما عادش فيه اخوان، ما عادش فيه خوارج، ما عادش فيه مش عارف ايه، الموضوع انتهى يا راجل، انتهى. والناس اللي بتقول كل يوم دي، ده النهارده مصر ما من محافظه الا وشيعت موتى، في الشرقيه، في الغربيه، في الجنوبيه، في القليوبيه، في القاهره، في اسماعيليه، كل محافظه بتشيع الموتى. دول ماتوا منين؟ في فيروس انتشر والخوارج اللي عملوا كده. خطأ كبير جدا اعتقاد البعض ان الخوارج انت او انه ما عادش فيه تنظيم ممكن يؤثر على امن وسلامه استقرار البلاد. لكن انا عايز اقول طبعا، انا بس عايز اكمل كلمتين من كلامه كالنبي المحترم وهو بيتكلم عن الخوارج، بيقول ايه؟
الخوارج اشد الفرق الاسلاميه دفاعا عن اعتقادهم، يتشابهون معا في الاندفاع والغلو فيما يدعون اليه وما يفكرون فيه، وهم في اندفاعهم وغلوهم يستمسكون بالفاظ قد اخذوا بظواهرها وظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مؤمن ولا يخالف سبيله إلا من مالت به نفسه إلى البهتان ودفعته إلى العصيان فاستحوذ على نفوسهم ومداركهم الألفاظ البراقة، وباسمها قتلوا الناس وأراقوا الدماء، فكانوا كسلفهم من الخوارج استولت عليهم.
طبعا ده فريق الدفاع عن الاخوان قاعدين طبعا بغير دبوري. الراجل اكتشف الكلام ده ازاي؟ ما هو وكيل النيابه ده اكيد قرا في كتب سلفيه. انا اقسم لكم ان هذا الكلام الذي ذكره لا يوجد الا في كتب اصحاب المنهج السلفي، لانه المنهج السلفي اصحاب المنهج السلفي هم وحدهم القادرون على ردع او زجر ودحر وفضح الخوارج. واقول لكم الوقت ليه؟ بالادله يعني. فشوفوا بس قاعدين منظرهم عامل ازاي؟ الله، هو انت جايب الكلام ازاي؟ وده وكيل النيابه.
الايمان ولا حكم الا لله والتبرؤ من الظالمين. ونكررها الفاظا دون الوقوف على معانيها واعمال صحيحها، وباسمها اباحوا الدماء وخضبوا البلاد بالدماء وشنوا الغارات في كل مكان، فكانوا شر خلف لشر سلف.
طبعا ده الفيديو بتاع ايه؟ وكيل النيابه. طبعا ده كانت محاضره كبيره جدا، ورايب بيتكلم على الخوارج واتكلم على الاخوان واتكلم على ازاي ان هم خروجهم على ولاه الامور، كلام شرعي. بقول لك ده راي قرا في كتاب مثلا، او سمع المحاضره الباطنيه للدكتور محمود، او سمع ماذا لو حكم الاخوان للشيخ رسلان ربنا يحفظهم. فوصف الاخوان الوصف الشرعي. لكن انا لما اجي اتكلم كراي الدين بقى، كراي عالم من علماء الدين، مين؟ اخونا ابو احمد من دقهلية. اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب. انا والله بتصل بحضرتك يعني، وبقدر المجهود اللي حضرتك بتعمله
الله يبارك
في مواجهه الخوارج.
الله يجزيك خير.
والتغيير بتاعك والتفنيد بتاعك لشبهات الخوارج يعني ربنا يبارك فيك. واذكر كمان سيادة المستشار تامر الثاني ربنا يبارك فيها رب. يعني اتكلم كلام عن الخوارج كلام يشفي الصدور وكأنه بيبعت إشارة يعني للمسؤولين في الأزهر يعني ألا تستحون مستشارين في الأزهر يعني ألا تستحون لما مستشار فيه يتكلم عن قضية الخوارج ويحذر من الخوارج بهذه الطريقة الجميلة الطريقة السنفية والمسؤولون في الأزهر ما زالون لا يزالون يعني يتكلمون عن الإرهاب لا يتكلمون عن قضية الإخوان بعينها ولا قضية الخوارج وما زالوا صامتون. ومستشار ربنا يبارك فيه رب وربنا يديله الصحة المستشار تامر يعني ربنا يجعله عونا للأمة الإسلامية
الله يبارك فيك
وبشكر فضيلتك
الله يجزيك خير وبشكر الله يجزيك خير بشكل جدا على الاتصال شكرا لك شكرا لك شكرا لك. طيب يبقى إذا أصحاب المنهج اللي هم العلماء والمشايخ الواجب ان هم يتكلموا على الخوارج والخوارج ونجم المهم كذا كذا ومطلوب كذا والشرع بيقول كذا مش عارف ايه دول يقولوا ارهاب كلام مطاط ارهاب تطرف خلو تطرف مش عارف ايه وبعدين ندخل في معركه كبيره بين الازهر وبين العلمانيين. العلمانيين عايزين يكفروا بتوع داعش اللي يقول عليهم داعش او ارهابيين والازهر واحد ما كفرهمش يبقى احنا مش اهل تكفير لا كفار لا مش كفار طب انتوا يبقى انتوا بتحبوهم انتوا بتعاونوهم لا ده مش عارف ايه معركه كبيره جدا والدوله او المجتمع لن يستفيد منها شيء معركه على الفضائيات بين العلمانيين وبين الازهر. طيب افرض الازهر كفار خلصوا طب احنا الازهر اعلن كفار يعني على الارهابيين دول او الدواعش او الاخوان كفار كده الارهاب انتهى او التفجير انتهى ما عادش فيه تفجير ما عادش فيه قتل يعني لو طلع حكم او طلع فتوى تقول الناس دول كفار ولاد كفار وفي النار وبئس القرار قضية انتهت خلصت. عشان اقول لك احنا بنتكلم في قضايا تافهه او بنمسك موضوعات غير جيده او غير مفيده زي بالظبط كل الاعلام. الاعلام النهارده برامجه ايه؟ امبارح مثلا كان في برنامج اسمه القاهره 360 واحده نصرانية والتاني مسلم دينا عبد الكريم اللي كنت بتكلم عنها اللي هي البنت اللي الموتوره اللي اتكلمت في قدام الرئيس واحرجته في مؤتمر الشباب وقلت يا جماعه هو مش فيه في مسبيره عندكم مذيعين ولا مذيعات لما تروحوا تستلفوا بالقرى والناس. فعاملين لقاء على موضوع مسجد بير العبد اللي قتل فيه العبد الكبير ده. فجايبين مين؟ جايبين واحد اسمه مش عارف نعمان ايه كده وعلي نعمان او عادل نعمان ده صحفي ليبرالي علماني جاهل. وجابين علاء ابو العزايم اللي نايم قايم في طهران في ايران عند الشيعه ومتهم اتهامات صريحه انه شيعي وعلاقته بالشيعه لا تخفى على اللبيب ومش عندي وقت اني ادور على فيديوهات فيه واعرض لكم ادله ادانه. بس هو في النهايه راي جهل معلوماته الدينيه صفر وصفر على الشمال بحوالي يطلع 5 كيلو كمان. طيب جابوا بقى الناس يحلوا له المشكله يا جماعه في تفجير مسجد حلوا المشكله. فالاثنين اتفقوا على مين اللي فجر المسجد؟ ابن تيميه هو المسؤول عن تفجير المسجد ومعاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب خلاص يبقى عرفنا مين اللي قتل. طب ليه الامن الوطني سايبهم ما قبضش عليهم ليه؟ قال بلدي ماتت وماتت من زمان واحد مات من قرنين والتاني من حوالي 7 قرون. امال ايه بقى؟ قالك ده افكار الناس دي موجوده وهم اللي قتلوا مش عارف ايه. طيب ما تطلعوا لنا نصوص من كتب ابن تيميه ومن كتب الشيخ محمد الوهاب بتقول ان هو يروح واحد يفجر مسجد حتى لو كان المسجد ده مثلا لناس صوفية أو حتى في ضريح هتقول لك كلام الراجل بيقول كده؟ لا فيش، هو كده خلاص. بتيمية ده القاتل والعبود الفقر للإرهاب وابن عبد الوهاب وصدروا مش عارف ايه وعملوا ايه ودفعوا ايه والتمويلات والخليج والدولارات والريالات، والحلقة كلها شغالة بالهرتلة دي. يجي لك واحد خبير أمني، يا خبير يا أمني حلل، ولكن الفكر المش عارف الوهابي المش عارف البتنجاني دخل على مش عارف على مين وسوى ايه وهو لا يعرف ابيض ولا اسود. خبير امني جالك واحده مش عارفه حاجه عن حاجه وتتكلم على القضيه والارهاب ودول الارهاب ودول مش عارف مين والتمويل منين ومش عارف رايحين فين ودول ضد السلفيه مش عارف ايه، زي بالظبط الولد المسماري اللي اتكلم عنه اخونا الشيخ ايمن والدكتور محمود قبله واتكلم عنه اخونا الشيخ عز الشيخ سيد. والحقيقه ان انا بتصور ان المسماري هذا كنز استراتيجي. وجود المسماري في مصر في قبضه الامن الان كنز استراتيجي على ما هو عليه. يعني انا مش طامع ان هو يتوب قبل، هو طبعا كده يقتل جزاء الوثاقة، لكن انا مش طامع قوي ان يتوب، مش عندي الامل ده، لكن انا اتمنى ان يكون هذا الرجل عباره عن سموها زي ما بيجوا مثلا كده في الطب يقول لك يجي لك فار تجارب يعملوا تجارب عليه، يعني مش اقصد تنكيل بيه او اخذ الكلى منه، لا الكلام ده كله لا اقصده، انا اقصد ان ده النوعية دي نعمل عليها تجارب، نعمل عليها دراسات، نعمل عليها تدريب، ناخد اللي عنده ونرد عليه، نعمل معاه محاورات تانية بس على مستوى أعلى. لكن اللي حصل ده أمر أديب، ولذلك كانت الحلقة اللي عرض في البصيرة العنوان نفسه كان خلص الحلقة علماني وخارجي، واحد علماني إذا اجتمع العلماني والخارجي كان الشيطان إيه ثالثهما على طول، واحد علماني كاره الدين وكاره اي صوره من صور الدين، والتاني شايف انه عمرو اديب وبتاع الكاميرا كلهم كفره، فالحوار هيطلع بالشكل اللي انتم شفتوه قميء لا يؤدي لنتيجه. عشان كده انا بقول وجود المسماري في قبضه الامن انا ليا فيه رؤيه، انا ليا تصور هجيب الوقت ان شاء الله. مهم جدا المسماري ده وغير المسماري من ضمن اليات المواجهه، ضمن آليات المواجهة. طبعا من الحياة المضحكة بقى ان رموز الخوارج في العالم الإسلامي يستنكروا الحادث، فيطلع السدوس اللي هو الرئيس العام لشؤون الحرمين استهداف المساجد ودور العبادة أبشع أنواع الإرهاب. يا راجل تم تتبرع من الإخوان، واحنا يحيل علينا ان محمد ناصر بيسيء إليه او بينتقدك على اعتبار ده من باب شفت العصفوره؟ احنا عارفين انتوا كلكم مع بعض، لكن انت في موقع خطير عاوزين يثبتوك فيه، فعشان يثبتوك فيه والدوله السعوديه بدات تنتبه ليكم، فبعض الاخوان يطعن فيك علشان يقول للدوله السعوديه ده مش معانا، لكن انت اخواني، ولو كنت مش اخواني اطلع اتبرأ من اخواني، ولا انا ابرأ الى الله من حسد البنا وسيد قطب، فان فعلتها كنت من الصادقين، وان لم تفعلها واظنك لن تفعلها فانت منهم، ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. فطالع السدوس التاجر حلو خالص. كمان طلع يستنكر واحد تاني اسمه الشيخ حسان طلع يقول بقى ايه؟ طلع يقول انه مواجهة الارهاب، طبعا بيستنكر وده عمل اجرامي وغير مسبوق، واليوم السابع طبعا نشرت الكلام ده، لان اليوم السابع مش عارفين حاجة، اللي عارفين انه مين السلفي ومين الخارجي ولا مين المعانة ولا مين ضدنا كلام وخلاص. بيقول ان مواجهه الفكر الخارجي او الارهاب له ثلاث محاور، المحور الاول محور الفكري والمحور الثاني المحور التنموي الاقتصادي، والمحور الثالث المحور الأمني. نورت المحكمة يا شيخ محمد، بقول لازم ثلاث محاور دول يكونوا مع بعض، لأن مش ممكن المحور الأمني يتوقف. مع أنه الحقيقة بعد دراسة اتضح لكل عاقل أن محمد حسان من أسباب الرئيسية في كل الدماء التي سقطت من 25 يناير حتى حادث بير العبد. وهجيب لكم الدليل دلوقتي من كلام الرجل. ومحمد حسان أو الشيخ حسان له ميزة عن سائر الدعاء. يعني مثلا أنا لما أحب أرد على الشيخ فبجيب كلامه وبرد عليه من كتاب السنة، لكن محمد حسان الشيخ الوحيد في العالم اللي ترد عليه من خلال كلام محمد حسان نفسه، لأنه له كلام أول وكلام تاني، فتلاقي حسان برد على حسان فبيرفع عنك مشقة كبيرة جدا. عاوز أقول حاجة قبل ما تخش في التفاصيل قوي، لأن مثلا بص تلاقي مثلا إيه مثلا واحد أبو حسام البخاري كاتب وليه 320 شهيد ضحية تفجيرات مسجد العريش، السيسي يواصل الهجوم على المساجد وقتل الساجدين، وحاطط صورة ايه؟ البلتاجي. صورة مين؟ البلتاجي. البلتاجي مين؟ اللي بقول بالنص كده، بالنص، هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي انه تراجع عن هذا الانقلاب وانه صح الوضع ورده الى اهله، وانا الرئيس يعود الى سلطاته. اللي طالع يقول السيسي اللي قتل الناس في المسجد هو اللي قال انه يحصل في سيناء، هيتوقف في اللحظه اللي يرجع فيها مرسي. وكمان سبحان الله من الحاجات الظريفه ان الولد المغير اللي هو عامل زي الفيله مزلومه ده، المغير في اليوم السابع عمل تدوينه بيعترف فيها ان عصام العريان كلفه قبل فض اعتصام رابعه انه يروح سيناء. مش معنى سينا لان الرجاله بتاعتهم هناك، لان التنظيم الخاص، الجناح العسكري له قواعد هناك، فاتفضل روح سينا. مين معنا؟ الاستاذ بهاء من السعوديه، لكنه
السلام عليكم.
بك اسماء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل
حضرتك. كان في عقوبة زمان في الفلاحين اسمها عقوبة التجريف.
الايه؟
التجريف.
التدريس.
التجريف. فاكر اللي كان بيسرق وزة؟
يجرسوه. التجريف بيجيب يجرسوه يعني.
المفروض الاطفال، اي واحد يتبع الاخوان الاطفال هم طالعين من المدارس يجرسوه، يعني يمشوا كده يخبطوا على الكتب ويقولوا الاخوان الكذابين ضحكوا علينا باسم الدين.
الله.
الاطفال تطلع من المدارس. التجريس.
تجريس صحيح.
التجريس يا عم الشيخ هي اسلم حاجه، الاطفال ما يحبوا الاخوان دول ابدا، ينبذوهم من الصغر.
صحيح. الله يبارك فيك يا اصبها. جزاك الله خير يا اصبها. او اليه. اليه من اليات الرفض الشعبي. انا قلت سياتي اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. يعني ليه انا قلت اول الحلقه انه اسوأ نسخة من نسخ الخوارج الموجودة الان حاليا نسخة الاخوان. ليه؟ لان الخوارج الاوائل كانوا عندهم تدين وعندهم صدق وعندهم جرأة ودفاع عن الباطل بصراحة ووضوح. لكن النهاردة سبحان الله يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويتاجر بدمه، يحارب عليه وما ليش دعوة، عن طريق التقية انخراط الإخوان مع الشيعة المجوس علمهم كيف يظهرون هذه النظرية الخبيثة اللي هي التقية تلون وإظهار للناس ما لا يعتقدون. النهاردة مدرس مساعد في جامعة القاهرة عامل بوست بيقول فيه إن الدولة هي اللي قتلت الناس اللي في المسجد. طبعا ده إخواني. إحالة مدرس مساعد بجامعة القاهرة للتحقيق لاتهامه الدولة بتدمير حادث مسجد الروضة. شفتوا الكارثة بقى؟ شفتوا بقولكم يا جماعة انتوا بتحاربوا الإرهاب ازاي وانتوا زارعين ناس يربوا الناس على الإرهاب والفتح الخارجي سواء في جامعة الأزهر أو على المنابر أو في الجامعات الأخرى أو في التدريس، سيدانهم يربوا الأطفال على فكر حسن البنا وتقولوا احنا بنحارب الإرهاب. بنحارب الإرهاب، إرهاب اللي بتحاربوه ده انتوا بتعلموهم، سايبين ناس يعلموا الشباب ازاي يخرجوا على الدولة. مدرس مساعد في جامعة القاهرة. كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، لا ادري الاسم صح ولا الخشت، الله اعلم بالفتح ولا بالضم ولا بالكسر، هو ده اسمه، رئيس جامعة القاهرة، عن قرار الجامعة بإحالة بهميم. وبهميم ليه؟ بهميم ليه؟ ما تقول اسمه. برعي مجدي مثلا مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى التحقيق بعدما اتهمت ده مدرسة. امال هنا فوق مدرس ليه؟ ومدرس مدرسة محزن اسود. بعدما اتهمت الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بتدبير حادث مسجد الروضة الإرهابي. وأوضح الخشت في تصريحاته أنه سيتم عرض الأمر على مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين طبقا للمادة كذا من قانون الخدمة المدنية. قال لا يمكن السكوت على الخروج على النظام، ومن غير المقبول تهديد السلم العام أو محاولة التهويل من شأن الدولة المصرية. وتابع لا يليق بأستاذ الجامعة إشاعة الأخبار الكاذبة أو الحط من شأن الوطن أو الاستهانة بالانتماء إليه، مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الغادر والضرب بيد من حديد على كل من يهدد استقرار الوطن بالفعل أو بالقول. هتحولوا مجلس تأديب وبعدين هيوقف عن العمل اسبوع شهر، هيتخصم له 5-6 جنيه مرتبه وتعود ريما لعادتها القديم. يا جماعه عيب ما صحش، يا جماعه يا عيب، يا جماعه ما نسيبش الناس دي تخرب عقول اولادنا. يا جماعه ما يصحش اللي بتعملوه ده، الناس بتموت كل يوم. الياتكم مريضه عاجزه قاصره لا تؤدي الى نتائج ملموسه على ارض الواقع. اما سيبقى فجأة اتهموا الدولة ان هي اللي قتلت الناس اللي مصلي. وطبعا الموتور الخارجي المجرم ده او المجرمة دي، مرة الخبر يقول الضمير يعود على ذكر ومرة يعود على انثى، ايا كان مين به مين ده او دي، يترك او تترك لتخرب عقول ابنائنا في الجامعة. وانتوا عارفين قد ايه الطلبه بتعلقوا بالاساس بتاعتهم، عارفين المساله دي كويس. وارجع اقول انا ضد التطرف وبحارب مش عارف ايه وازاي مش عارف ايه. عاوز اقول لكم على حاجه بقى قبل ما اخشكم على محمد حسان، انه محمد حسان ده نموذج للتلون وللتحريض على الدوله بصوره ممنهجه وراقيه ورائعه. ومع هذا بعض الاعلاميين ومواقع التواصل بيسعدوا من تصريح في شنك بيطلعه انه هو ضد العمليات الارهابيه. ازاي الناس دي يعملوا الجريمه وينكروها ظاهرا ومعها باطنا، او يضعون اسباب وهميه او محاوله لفت النظر او تشويش على المتابع يعني وضع على لألا يضع حلول للعلاج دي آليات مكتوبة وموضوعة ومدروسة. دي آليات مكتوبة وموضوعة ومدروسة وبتربوا عليها. لكن قبلها أنا عاوز أسمعكم فيديوهين. الفيديو الأولاني بالحادثة عشان أفكركم بالجريمة، والفيديو التاني متعلق بعلاقة الإخوان بما يسمى داعش. أنا شخصيا ما أدين به لله، لا بعترف بداعش ولا أنصار بيت المقدس ولا أجداد مصر ولا حسب ولا ردع ولا زفت ولا أهداب البرك. كل ده كيانات وألوية وأزرع وكتائب لجماعة مارقة اسمها الإخوان. إذا كنتوا هتفهموا كده نحل المشكلة، ما تفهموش خلينا نخبط بقى وإيه ونستعبط سوا، خلينا إيه نهلس ونهرتل. تعالوا سمعوا الفيديو الأولين. الحادثة ناس بتصلي الجمعة، ناس بتصلي يوم الجمعة، الدولة كمان هتحرس المساجد، هتحرس 400,000 مسجد. هو المساجد كمان هنحميها من اللي يحط دم شرطة؟ طب الكنائس؟ أنا طبعا من الناس اللي بتمنى أن يأتي اليوم الذي لا أرى فيه جندي أم كنيسة. إنه جندي أم كنيسة معناه أن النصراني هو داخل الكنيسة خايف. لا أتمنى هذا، أتمنى أن يدخل يصلي في الكنيسة دون خوف، في استقرار وفي أمن. لكن وجود أمن مع أنه موجود الآن، أنا لا, لا, لا أريد أن يفهم أحد أنني أقول أن الأمن غير مطلوب من الكنائس، لا هذا مطلوب، بل أنا أطالب أن يكون في أمن أمام المساجد الكبيرة والمهمة والحيوية. مطلوب أنه مسجد زي الأزهر، مسجد الحسين، لأن المسجد الحسين بيجي له وفود من الخارج، لقد الله حصل مكروه في مسجد زي الحسين أو مسجد زي في طنطا في السيد البدوي او في اسكندريه، ده ممكن يحدث مشكله كبيره جدا، لانه احيانا بيكون ناس من الخارج. مش معنى كده ان الخارج دمه اغلى من الداخل، لكن انا بتكلم عن صوره مصر في الخارج. انا شخصيا كنت اتمنى ان ياتي اليوم اللي مراش لا ارى فيه جندي ام كنيسه، ويشاع نوع من السلم المجتمعي، وانه الناس كل واحد فقه ووعي، لكم دينكم ولي دين، ودي دور عباده لا يعتدى عليهم وكذا. لكن هنعمل ايه في واقع الحال؟ خلاص يعني المطلوب بعد كده نعمل نحمي 400,000 مسجد، نحط لهم حراسه، حاجه غريبه جدا. يعني هذا مكان يدخل فيه عقول عقل احد انه ياتي اليوم ان المسجد اصبح مكان يؤتى ممكن يؤتى إليه أو يفجر فيه أو يحدث فيه نوع من الترويع. مش بقول لكم أوسخ نسخة، أوسخ نسخة النسخة الموجودة حاليا. شوفوا الحادثة المؤلمة دي، المسجد في الجثث 15 ل 20 واحد داخلين برشاشات على ناس سجد ركع يجلسون او قائمين او منتظرين الصلاه وبيسمعوا الخطبه، وانهالوا عليهم بالرصاص. ليه؟ ايه الذنب بتاعهم؟ وهم بشر صوفيه يا جاهل. صوفيه ايه؟ علشان هم كفره. يعني لو اتيح لهؤلاء ان يفعلوا فعلتهم القبيحه في الازهر لفعلوا، في الحسين لفعلوا، في اي مسجد لفعلوا. ليه؟ لانهم شايفين ده مجتمع كافر. واقول لكم دلوقتي الادله على ذلك. شوفوا المشهد، شوفوا بركة الدماء والأشلاء والجثث. مين اللي عمل كده؟ مين اللي ربى الناس على عدم احترام وتقدير حرمة المساجد والإنسان؟ مين اللي قابلني بال على كده؟ مين؟ مين معانا؟ يا مرحبا دكتور محمود، أهلا وسهلا معنا دكتور محمود الرضواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا دكتور محمود.
مرحبا بك، السلام عليكم الأول.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا دكتور محمد. بصراحة يعني كل
ايه هو أقول خط فصل حاجة مع... لا حاول معاه تاني، احنا ما صدقنا دكتور محمود دخل عشان نحاول معاه شوية. لا القضاء مش كده، ما بيدخل واحد عالم والله يعني اذا كان المشكله من عند دكتور ايه تحاول تصابينا، لان احنا مهم جدا نسمع راحت وجهه نظر في بعض الامور. لكن انا عايز اقوله يعني بلاش اقول انا بس بعض الامور، شوف بتكلم عن نفسه، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله يمين غير حارس فيه، لو ان امر الدعوه او امر وضع اليات لفكر الخوارج اسند الى هذا الرجل لتغير الحال، ودون ان يكلف الدوله شيء. طيب دكتور محمود دخل التربيه ده فين؟
ايوه على ما يبدو ان الرصيد خلص يا شيخ محمد ولا حاجه.
طبعا هقول لك رصيد دكتور مش مشكله.
الله يحفظك ويديك.
اتفضل.
انا كنت عايز بس اشير بعض الاشارات الخاصه بالموضوع اللي بيحصل دلوقتي في قضيه التفجير يعني. او المجزره اللي عملها حوالي 30 واحد من الدواعش
الخوارج
المرتزقه الخوارج عملاء اليهود والنصارى.
نعم.
كان احد المقاطع اللي عناها على قناه البصيره واحد من العراق من حزب الدعوه كان بيشرح ازاي هم كانوا يصدروا المساجد في العراق
عشان الوقايه بيصيبوا الشيعه.
بيقول اصلا الحرس الثوري الايراني بالتعاون مع الاخوان والامريكان والتنسيق مع اليهود هم اللي عملوا المصايب السوداء في تفجير المراقد والمساجد بحيث يشعلوا النار في البلد ويعملوا فتنه فيه.
نعم.
من خلال كثره الدماء واحداث الفتنه الطائفيه اللي كانت بين الشيعه وبين السنه يعني. والدواعش بيخشوا يصدروا في السنه ونفس الكلام اداه لعبه استخدموا فيها هؤلاء بحيث يعني يخربوا الوضع في العراق يعني.
نعم.
فهم لما يأسوا عندنا احنا في مصر وما قدرش يوصلوا لحاجه والاخوان اتكشفوا للناس كلهم بدأوا يشتغلوا بنفس الملف ده على اساس يسقطوا هيبه الدوله ويحاولوا يقللوا من جهودها في او النشاط اللي معمول ومبذول ومن العالم كله يشهد بيه.
نعم.
فالقضيه بقى ان متوقع ان هم يعملوا كده كتير يعني مش في مسجد واحد او اثنين او يدهسوا مثلا او يعملوا حاجات من هذه النوعيه اللي تثير الفوضى. لكن الغريب في الامر يا دكتور محمد مع ان الحكومات عارفه الكلام ده كويس جدا والاستخبارات فاهمه الوضع ده العيب الكبير على الاعلاميين.
نعم.
الاعلاميين اللي قاعدين بيوصلوا رساله عجيبة وغريبة في قضية التحاليل بسبب جهلهم أو عدم فهمهم أو الاصطياد في الماء العكر زي ما حصل في قضية أن بعض العقارب بدأت تظهر وتنفس عن كيدها وحقدها على قناة البصيرة مثلا.
صحيح.
لأن يتصل مثلا واحدة تتصل بأحمد موسى تقول في قناة بتكفر النصارى. فدلوقتي القناة البصيرة قناة البصيرة بتقول بتكفر النصارى، احنا بنرد على النصارى رد علمي قصاد 100 قناة فاتحينها مستكثرين على ان يكون في برنامج واحد يبقى احنا بنكفر النصارى وهو ال 100 قناة اللي نصها على التنصير دي ولا كان عنده
لا وبعدين
هو تلفيه.
وبعدين هو قناة البصيرة حرضت يوما على النصارى
مثلا ده زي مقطع مشهور عندنا لواحدة مسيحية بعد ما بفجروا الكنيسة بتقول عايزين السيسي هنصلي في الجامع هنصلي في الشارع ده لو عندهم دم بس بتقول لك يعني لان هم عندهم عتل في الرد فعشان كده بيستخدموا هذا الملف بتاع التكفير. وبعدين لابد يكون فيه الفرق واضح.
نعم.
بين ان ده نصراني وده مسلم. لو قلت ما فيش فرق يبقى مش هينفع هنقول بابا الازهر والامام الاكبر بتاع الارثوذكس.
صحيح.
اختشوا.
ده
الامور في الرد والنقاش والمحاور العلميه مطروحه والانسان بالخيار يختار المناسب. انا بدافع عن دينه وبيدافع عن دينه لكن متعايشين مع بعض وده هو واضح في منهج قناه البصيره. الاخوان لما وصلوا لدرجه الياس بسبب فتح القناه لمنظومه الاخوان ودوله الاخوان الخفيه وهم محدش منهم عارف يرد بدأوا هم يقولوا إن القناة البصيرة هي اللي بتحرض على الصوفية بتحرض. إحنا حربنا على حد ولا بنبين أخطاء فكرهم ومنهجهم التفكيري أو منهجهم اللي في طبيعة الدين؟
يا دكتور محمود، يا دكتور محمود، القناة البصيرة في الوقت اللي كانت بالبحيل عمال يقطع عنده الأمة وكان بيتصل بينا ناس على الهوى وبعد الهوى يقول إن إحنا قتلوا، فأنت كنت بتقول على هذا لا يجوز، ويمكن القناة البصيرة كان حماية الناس دي.
انا بتكلم بقى عن الاعلام اللي بيصطاد في الماء العكر.
انا طبعا بيصطاد حساباته مع قناه وقفت له وفضحتهم.
ايه عندك كمان هم القائمه، انا بقول لك دلوقتي القنوات دي دلوقتي اصبحت عبء على البلد وعبء على الامه وعبء علينا.
صحيح.
فان ما كانش حد يناقش الامور بشفافيه ووضوح. انا اولا العارف دي كلها الحمد لله ما بنخافش منه. وياما تعودنا على نبغ العارف من المشايخ اللي هم تاجروا بالسلفيه. وكانوا بيخرجوا الناس في المظاهرات، وانت هتشوف محمد حسان الله اعلم ما شفتش هو قال ايه اللي انت جايبه.
محمد حسان ده مصيبه كبيره خالص، مصيبه.
ما انا بقول لك دلوقتي ما كانش الكل يتكاتف زي ما قال الراجل التجريس الاخوان عند الاطفال في الشارع.
صحيح.
اخد بالك ازاي؟ الاخوان المجرسين المتجرسين ضحكوا علينا باسم الدين.
الاخوان الكذابين ضحكوا علينا باسم الدين.
بس دي ساعتها اشوف رد بسيط هو الراجل اللي حل المشكله. ازاي يكون دوت عقيده موجوده في نفوس الناس على مستوى الدوله وعلى مستوى المنابر وعلى مستوى الازهر، لكن دلوقتي حد يجرؤ من المشايخ او الاساتذه والدكاتره يقول لهم ان الاخوان وحسن البنا واستاذ جود فكرهم فكر تكفيري اصحاب دوله خفيه هم اللي ورا المصايب دي كلهم والرب بيستخدمهم عشان خاطر يدمروا الامه؟ ما حدش بيقول الكلام ده في الجامعه محمد ولا حد بيقول الكلام ده خالص.
يا يعني دكتور محمود انا دلوقتي يعني الوقت الحلقه لا تسع ان انا اذكر الحاجات دي. كان في فيديو لوافد من الازهر في السنغال، ولد سنغالي متربي في جامعه الازهر فضل مسك المشايخ المكوكلين المعممين ومسكهم غسلهم وقال لهم انتوا ازاي تسكتوا على القيادة العسكري؟ ازاي تقفوا مع الدوله مع السيسي اللي بيغتصب النساء؟ ازاي تسيبوا مرسي؟ ولا واحد يقدر يرد عليه يا دكتور محمود، ولا واحد يقدر يرد عليه.
يا دكتور محمد انت لو شفت بالحلقات اللي عملناها على جمال عبد الستار،
ايوه،
في ملفات وفيديوهات متسجله لمؤتمرات عملها الازهر، عملها الاخوان في الازهر.
دي كارثه، كارثه.
يستطيع الامن ان هو يكشف كل واحد منهم من خلال حضوره وردود افعاله ومتابعته.
انا شخصيا اتمنى اقتراح ان الدوله تقوم بدورها في التصدي فكريا لجماعه الاخوان من خلال وضع يعني لجنه بعيده عن الازهر والناس دي خالص. انا لا اتصور ان الازهر ممكن يرد على الاخوان.
انا معاك، ولو الدوله جابت التحقيقات بتاع النيابه مع الاخوان اللي عملوا الجرائم السوداء ديت وعملتها كتاب ونشرتها للطلبه على النت
على الفكره بتاعتها فكره رائعه. انت تعرف القضيه بتاعت النائب العام هشام بركات؟ لو كتبوها بس في كتاب ووزع على الطلبه وقرأوه هيكفي ان الطلبه تكره حارس بقى الاخوان. انتوا سايبين دي حريص الابراج ليه؟ انتوا سايبين الكلام ده
يا دكتور محمد؟ احنا عندنا اصلا التجربه بتاع مصر التجربه عامره بما يعني استطاعت ان هي تضبط من هذه الجرائم. احنا عندنا الاف الجرائم اللي عملها الناس اللي هم بتوع الاخوان دول. ومين اللي كان وراهم؟ تركيا واسرائيل وامريكا وبريطانيا.
صحيح.
الكلام ده لو ان الناس فهمته واستوعبته الامور هتتغير جامد من غير ما يحتاجوا مره حتى.
صحيح والله. الله يبارك.
انا اتمنى يعني ان
ينتهي
الواحد. بس انا اتمنى في الاخر هنا عشان ما اطولش عليك رساله اوجهها لكل العارب والحيات وكل حلش متربص بقناه البصيره الفضائيه اتلم. ليه؟ لان احنا بنقول دلوقتي ما حدش هيزيد علينا، احنا بقى لنا ثلاث سنين واقفين لوحدنا وبنتلقى الصدمات من كل الاتجاهات عشان يجي يتاجروا عليها دلوقتي ويحاولوا يصطادوا في الماء العكر. الحمد لله ان احنا عملنا الكلام ده محتسبين لله عز وجل. وحتى والله لو حتى قفلت القناه احنا طالما ادينا رسالتنا بشرف واتكلمنا لاول مره يا دكتور محمد قناه تتكلم وتدافع عن الدين وتتناول القنوات الليبرالية والعلمانية وتوقفهم عند حدهم وتسمعهم.
صحيح.
ده اللي غيرهم وتكشف أفكار المسؤولية وتتصدى لها بشرف.
صحيح.
فالحمد لله على كل حال، وإحنا بنقول ربنا يعينك ويجزي كل العاملين في القناة.
أنا كنت عايز أسأل سؤال قبل ما تخلص، إحنا طبعا أنت كنت أشرت إنه الحادث ده ربما يتكرر بصورة أو بأخرى، لكن هل ترى انه الدولة يمكن ان تقوم بعمل نوع من الحماية للمساجد الكبيرة او المساجد لا اهمية خاصة؟
لا، هي المسألة مش حكاية الحماية وغيرها، المسألة كلها ان وعي الشعب هو الاساس هنا يا استاذ محمد، لان هو انت عارف ان في كل مسجد من المساجد في مجموعة من الاخوان اللي هم شايفين البلد بصورة تانية.
نعم.
فدول حيسهلوا اشياء كثيرة.
نعم.
فأنا بقول دلوقتي عامة المسلمين وعامة الشعب اللي موجود وحتى النصارى نفسهم، المفترض تبليغ الجهات الأمنية والوقوف مع ولي أمر البلد بشكل فيه مزيد من الاحتياط.
نعم.
يعني بحيث إن أي حد يشك في أي حد إخواني أو حاجة زي كده بلغ الأمن، تصل مش هتخسر حد.
صحيح.
أخذ بالك إزاي؟ الوقوف مع أمن الدولة الآن والوقوف مع الجيش والشرطة ومع البلد والمؤسسات بتاعتها واجب شرعي يساب عليه الإنسان، وليس كما يصوره الإخوان أو غيرهم إن ده أو الشيوخ الضلال اللي هم المتسلفين اللي هو ده التعبير اللي يقال عليهم إن دي يعتبر جاسوس من الدولة أو عامل الأمن الدولة أو حاجة زي كده. الكلام ده كلام باطل، لأن الدولة هي دولة مصر ولي أمر الرئيس السيسي.
نعم.
مش الدولة اللي هي دولة الخلافة بتاع حتى البنا الباطنية بتاعتهم.
صحيح.
فهم ضحكوا على الناس عبر سنين طويلة، احنا مش عايزين بقى التجربة تتكرر تاني.
صحيح. حتى دكتور مسائل حتى في مناطق الملتهبة زي سيناء مثلا، يعني كل ساعه
هو يا دكتور محمد هو بيعتمد على ان هو يموت جثث كتير.
لا، عشان
هيروح في المساجد في قرى وارياف، يعني يعمل حسابك مثلا في المسجد بتاعك كده ربنا يسترها، لا يجي اثنين ثلاثه من الاخوان معاهم رشاشات يدخلوا فجاه ويصفوا الناس اللي فيها.
والله واحد نفس المسجد ده شرف كبير جدا.
ليه؟ ما انا عارف، بس هو اللي اتكلم على اساس هو هيعمل حاجات كده فين في النقاط الضعيفه في القرى والارياف، وده مستحيل طبعا ان الشرطه هتسيطر على الكلام ده. فهي المسألة عايزة مسألة وعي صريح من مؤسسات، والخطابة تتغير والوزير الوافي يبدأ يشوف شغله اللي انت قلته في مقالات ونزله واتكلم، خلي الخائمة والخطابية يتكلموا عنه، وأي واحد هيعترض الأمن ده موجود ياخده خلاص.
صحيح.
كده الأمور هتبقى واضحة إن شاء الله.
صحيح صحيح. الله يجزيك خير يا محمود.
الله
يبارك فيك وربنا يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير. وطبعا فيما يتعلق بالشرع للدكتور ربنا يحفظه ويبارك فيه، فيما يتعلق بعملية التعبئة العامة أو الوعي العام، لأن صحيح الدولة لا يمكن بحال أن هي تحمي 400 ألف مسجد وفي زوايا وفي كذا وكذا، وبعدين ده اللي بيحصل إيه؟ ممكن واحد يربي السيارة بتاعته معاه الرشاش أو البندقية أو ما شابه ذلك أو القبولة ومعاه كيس ورماها في المسجد. المسألة صعبة، فلازم يكون في وعي عام، ولازم يكون في محاولة ما يسمى بالعمليات الاستباقية. والعمليات الاستباقية لابد أن تعتمد على معلومات موثقة. يعني أنا مثلا عندي ناس سكنوا في العمارة في شقة معينة، ناس دول غرب عن البلد، انتم منين وبتعملوا ايه وبتسووا ايه؟ طب أنا رتبت في أمرهم، أرفع الأمر للأجهزة الأمنية، ما أسيبش الأمور كده. مين معانا؟ الأستاذ محمد من الكويت، أهلا وسهلا.
يا مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا دكتور محمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل.
هو الظاهر من عنوان الحلقة كيف نواجه فكر الخوارج، صحيح؟
لا، عنوان الحلقة مواجهة الخوارج واجب الوقت، بس من ضمن الآليات بتاعتها كيف نواجه الخوارج.
سليم. بس المفترض الأول بأن احنا نعرف الناس الأول، أو نقول الأول لأنفسنا لماذا يفتن الناس بالخوارج أصلاً؟
لا كويس، كلام جميل جداً.
لماذا يفتن الناس بالخوارج؟ أولاً لأنهم يقولون قال الله وقال الرسول، حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون قال الله وقال الرسول.
جميل.
الرجل رأس الخوارج لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض لأنه ظن في نفسه أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عدلاً.
لا صحيح، عدالة اجتماعية.
وهذا من شمقه أنه نسي أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذه كانت أول شمق للخوارج، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى هذا الأمر، قال
نعم.
أن القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يصل إلى عقولهم ولا يفهم أصلا.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين، رقم اثنين في في
لماذا يسترث بالخوارج؟ فصل فصل. والله الأخ محمد كان كلام رائع، وعلى فكرة الكلام بتاع حضرتك هو محور أيضا من محاور هذه الحلقات اللي احنا نتكلم على مين هم الخوارج وأنواع الخوارج، آليات اللي بيعتمدوا عليها، وصفاتهم، كيفية المواجهة، كل دي أمور اللي تعلمها احنا ورانا ايه. وفي فقه الدعوة الخطاب ده موجه لعموم الأمة، لكنه معني به الدولة والدعاء بصورة يعني مباشرة. فالأخ محمد الكويت لو أمكن معصد صالي بقى الله يجزيه، لأنه كلامك رائع وكلام في الصميم، أنا بحب اللي بخش في الصميم في موضوع عطول كده، ده كلام كويس جدا. طيب أجي بس قبل ما أسمعكم الفيديو لكلام الدكتور محمود، وكلام مهم، لازم يكون في عملية وعي عام، لازم يكون استنفار عام، الناس عندها وعي ان في خطر، في ناس خطر علينا، دول وجودهم في وسطنا خطر، خطر على بيهدد كيان دولة، بيهدد وجود دولة، بيهدد اعراض ودماء واموال مستقبل ودين. وبالتالي لابد ان احنا كلنا نتكاتف بكل واحد بالالات بتاعته دون ظلم او اعتداء، بحيث نقول يا مسؤولين عن الامن، الشخص ده هو مريض وبيعمل كذا كذا، وانا خاف نكون بيعد العده لكذا وكذا، والله طلع بريء خير، طلع مدرب، انا عملت اللي علي. الصوره دي للاسف مش موجوده بشكل كبير، ولكن الشعب المصري يكون عنده نوع من التوعية. الاعلام بتاعنا مثبط ومحبط. مين؟ الحاج محمد من قيل، اهلا وسهلا، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
ازيك يا دكتور، كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
والله انا بقترح اقتراح على نائب سنة المحترم الاستاذ مصطفى بكري، ابن بلدي، وهو هيسمع كلامي ان شاء الله.
ماشي، اقترح.
انا عاوزه يتبنى المداخله اللي دخل بيها الدكتور محمود الرباني الحين،
يتبناها.
عاوز يتبنى المداخله دي اللي قالها الدكتور محمود الرباني، يتبناها الدكتور الاستاذ مصطفى بكري.
والله حضرتك محمد انت روز العسل.
لا نعم،
انت روز العسل.
الله يبارك فيك يا شيخ.
انت كان اخترت الراجل اللي ممكن يعملها فعلا،
لاني بكره هو عامل يعني مال المجلس العقاد في جلسه مستعجله لاصدار حكم شرعي بقانون. انا بقول اتمنى يعني الراجل وكيل النيابه اللي هو طلح الاخوان في محاور شرعيه، وشورى لجات الجماعة المحامين الخنجيين دولة، وبعدين مبللين محدش شكلهم كده شعيب كان. أنا عاوز يتبنى الفكرة دي، لأني شغل أوفر لاين، مفيش حاجة بعملها. وقد الوكيتي ما قالش إن الخنجي مع خوارج، وقد الوكيتي ليه؟ هم خوارج العصر، مش قادر يقولها ليه على رأس وضعة، ولا خمسة شيخ الأزهر. يعني الحكايه دي يعني
مفضوحه، يعني لعل صوتك يا حاج محمد يصل الى الاستاذ بكري ويتبنى فكره دكتور محمود. شكرا لك يا حاج محمد. الاخ محمد الكويتي، يا اتفضل يا استاذ محمد، معاك، اتفضل. ايوه معاك استاذ محمد.
ايوه معاك.
حضرتك رقم 2 بقى معاك. ها،
مع حضرتك،
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا رقم واحد تبني الكلام بالكتاب والسنة. أيوة. والعدالة الاجتماعية وكذا.
ايوه ده رقم واحد. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى قضية مهمة جدا، وهي قضية انهم اقوام حديثة الاسنان. هذه القضية اليوم على بعض الناس لما يقول لك القرضاوي شيخ كبير وفلان شيخ كبير ومحمد المقصود شايب وهذول ليش صغار وما ادري ايش، رد على هؤلاء دكتور محمد ان نقول لما بدأ هؤلاء كانت أعمارهم عصر عبد البان ماجد وفريق التكفير المصري في الجامعات كانوا سنهم كم؟ 20 19 15 فالذي بدأ هكذا يظل صغيرا ولو شابت لحيته.
نعم نعم
يظل صغيرا هذا الملك ولو شابت لحيته. هذه قضية مهمة بدنا نجتمع فكرة ثالثة مهمة. مش كل من قال قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام يكون على الحق.
نعم
ولذلك
عيد ثالث ثالث مرة ايه
مش كل من قال قال الله قال الرسول يكون كلامه صح انه ربما قال أوه. ذلك ولا يسمع على الكلام.
نعم
ولا يسمع على كلام اللي هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام. طيب في مساله مهمه جدا جاء في صحيح مسلم ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه سمع رجلا يقول من التابعين يقول لو ادركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الارض. اليوم لو احد سمع هذه الكلمه مثلا من الرجل يقول يعني ان شاء الله ماذا كان يحمل انك على راسك. اذا الصحابه قصوا هذا الذي كان سياتي بالامر الذي لم يفعله الصحابه هذا غلط. حذيفه بن اليمان رد عليه قال لا يا ابن اخي لو يعني معنى الكلام لو كان حضر وشاف يعني حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمه. هذا بالضبط الواقع اليوم الذين يقتنون بالخوارج اليوم يقول لك هؤلاء يحمون ويبتدئون هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. بالعكس يعني حتى النصر رحمه الله عليه ساله رجل عن ان هؤلاء القوم يعني تركوا بيوتهم وتركوا ابنائهم وخرجوا في سبيل الله فقال له الحسن البصري يعني ما خرجوا الا للدرج. فالرجل تعجب قال كيف ما خرجوا للدرج؟ قال هذا هو الواقع. هل منعهم في الصلاه؟
نعم نعم.
هل منعهم؟ هل منعهم؟ قال لا. قال اذا منعهم هذا هو الواقع اليوم. هذا هو الواقع اليوم.
نعم.
هي الاجل ولا كل شيء والله الحمد ميسر والامور طيبه والدوله فيها الاسلام ظاهر والله الحمد. فهذه الامور لابد ان ينتبه اليها الناس. الامر الاخير بقى ان احنا النهارده للاسف يعني للاسف وده واقع الناس تكون انا الان في بيتي انا في بلدي اعرف انت عندي في بلد فلان ده خارجي قاعدي وفلان هذا خارجي قاعدي وفلان هذا خارجي قاعدي واسمع عن تفجيرات بتحصل في كل مكان الان في البلد وانا بزعل وبحزن جدا عشان هذه التفجيرات وفي نفس الوقت قلت اضحك مع الخارجي هذا القاعدي اللي انا عارفه وعارف يقدم على الدوله ويقدم على الحكومه وبأضغط عدا وبضحك. لا لا بد يكون لك موقف يا اخي لا بد يكون لك موقف من هؤلاء.
صحيح.
الذي لا زال يحرض على الدولة والذي لا زال يتكلم في ولاه الامور والذي لا زال يتكلم بجهل وبهذه الامور ويسعد والله احيانا قلوبه فرحة الذي يقع في البدء بعضهم يتهم الجيش بذلك. لا بد يكون لك موقف مع هؤلاء لا بد ان يكون لك موقف واضح من هؤلاء. ما تيجيش تبكيش انت بالليل تبكي معي والصباح تتصاحب معهم لا لابد يكون موقف واضح من خوارج القاعده اللي موجودين في كل مكان الان في
احسنت يا محمد احسنت احسنت جزاك الله خير كلام رائع وطيب ربنا يبارك فيك ويحفظ الكويت ومصر من كل مكروه وسوء. تكتب بك يا محمد فصل فصل طيب الله يجزيك خير كلام رائع يحتاج الى سرد وبسط وشرح وكذا ان شاء الله ناتي الى هذه الامور في حينها ان شاء الله لكن كلام رائع جدا جدا ويمكن نركز عليه اخيرا لا يفرق نشير اليه ازاي واحد ضد البلد وبيحارب عليها يتمنى لها الموت والهلاك وكذا وانت تقف معه وتضاحكه الى غير ذلك ثم لا تدل عليه الى غيره. حسن كان يقال له يعني جاءت امراه فقال له فقيل له ده من الخوارج قال والله لا اضم الى صدري جمره من النار جمره من النار. يعني ينبغي عشان ما استرسلش في مسائل كتير ان القضيه تحتاج الى تعبئه وتوعيه وحشد واستنفار عام. احنا في حاله حرب وبنقول الكلام ده من سنين ودماء بتسقط يوميا لان رساله البصيره لا تصل بصوره كبيره للي في ايديهم تغيير الامور او ربما في حوائل او حواجز لست ادري. اشرحكم بس الفيديو عشان وقت الحلقه ونكمل.
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم
الوكيل تنقل في المسجد الناس مش بيحاربوا ولا كانوا رايحين هجره غير شرعيه في المراكب ده بيصلوا. هات صورة هات صورة
حسبي الله ونعم الوكيل
صلاة الجمعة الخطبة بتقول ودخلوا علينا من بره حوالي 10-20 واحد بأسلحة دمروا كل اللي موجود واللي أصيب أصيب واللي استشهد طبعا أكتر كتير
هو أصلا في انفجار حصل بره الأول عشان كده انتوا طلعتوا كلهم
لا ما طلعناش جمعة دخلوا علينا
هو المسجد
ايوه
يعني
ملسمين ولا ناس ملسمين اللي شفناهم لان احنا ساعه ما هو بدا ضرب المال كله بيجي واللي بيخوف الثاني فكان
بيتكلم عن ايه ساعتها
هو كان في المقدمه وبدا عن شهر ربيع الاول عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدايتها
انت من القريه
لا انا من محافظه البحيره ومقيم من سنه 90 لكن انا مواليد البحيره وكتبت حوالين الدوله اولا وطبعا توقع الله كل شيء وطبعا سينا جزء غالي وانا موصي ان انا اندفن هناك حتى لو مت قبل الكلام ده بكتير وابني اندفن هناك فاوعوا تتنازلوا عن سينا جيش شرطه شعب واوعوا تقولوا اهل سينا خونه اللي قتلونا دول مش من اهل سينا احنا متضررين من الكلمه دي
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
حسبي الله ونعم الوكيل. بأي ذنب؟ ايه الذنب اللي الناس دي عملته؟ وهو حد يقول لي عشان المسجد ده مسجد صوفي. لا 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 مش كده ابدا. اللي قتلوا مش قتلوا عشان صوفيه. واللي قتلوا مش مختلفين معهم عشان موضوع الذكر والاوراد والكلام الكلام لا لا. اللي قتلوهم قتلوهم لانهم كفار. ولو استطاعوا أن يفعلوا ذلك في أي مسجد من مساجد مصر لفعلوها لكن أنا سؤالي هنا مين اللي جرأ الناس دول وأفهمهم أن هذا الذي فعلتموه قرب إلى الله مين اللي خلاك تنتهك حرمة المسجد ده العاصي المجرم اللي بيدخل المسجد يبقى عنده نوع من الرهبة دي بيت الملك انت في بيت ربنا يبقى عندي نوع من الخشيه والرهبه انما ادخل المسجد واسفك دماء معصومه بريئه وانا معتقد ان ده قرب الى الله مين اللي علم الناس دي كده مين اللي رباهم على كده علشان نعرف الحقيقه لازم نرجع ل كلام الخطير اللي قاله طبعا وانا بس بحاول استدعي كلام سيد قطب مش معنى كلامي ان سيد قطب هو بس المشكله وانه حسن البنا ده راجل محترم ده حسن البنا هو راس البلاء والوباء والتكفير وهو الذي ربى في اتباعه عمليه التكفير والتفجير ومعظم العمليات الكبيرة التفجيرية حركت في عهد البنا وبتخطيط للبنا وبيعزل البنا والكتب بتاعته بنقال كده في كتاب مشهور يعتبر كتاب الإخوان المقدس كتاب ظلال القرآن لسيد قطب في الجزء الثالث صفحة 1116 عند تفسيره لقول الله تعالى 1116 وأوحينا إلى موسى حتى عم أقرأ وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين قال إيه سيد قطب نصب هذه التجربة طبعا من فضل الله الكلام اللي بقوله ده كل الناس اللي بتابعوا البصيرة وفاهمين عقيدة كويس وفاهمين يعني ايه خوارج نشروها بكثافة على مواقع التواصل ما ان وقع الحادث سبيل العبد حتى تسابق هؤلاء الى كتابة البوست ده عطوه على مواقع التواصل ليه عايزين نقول شوف اللي قتل بالرشاش واخد التعليمات دي
اتربى على التعليمات دي، اتربى على الكتب دي، مش كاتب ابن تيمية يا علاء يا ابن العزاي، يا احمد يا كريمة يا ابراهيم يا عيسى يا سيدنا الحالي، مش ابن تيمية يا رب الناس على كده، ولا ابن تيمية اللي كفر الناس واستحل دماء الناس، يا كذبه يا كذبه، ده اهو البلاء كله هنا، الاجرام كله هنا. يقول هذه التجربه التي يعرضها الله على العصبه المؤمنه ليكون له فيها اسوه ليست خاصه ببني اسرائيل، فهي تجربه ايمانيه خالصه. وقد يجد المؤمنين انفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، المجتمع الجاهلي اللي احنا فيه، لان سيد قطب قال لقد ارتدت البشريه الى الجاهليه، وجاهليه أسوأ من الجاهليه الاولى، وان ظل فريق منها يردد على المنابر لا اله الا الله، جهله جاهليه كفر. وقد عمت الفتنه وتجبر الطاغوت وفسد الناس وانتنت البيئه، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفتره. وهنا يرشدنا الله الى امور اعتزاز الجاهليه بنتنها وفسادها وشرها ما امكن في ذلك، وتجمع العصبه المؤمنه الخيره النظيفه على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى ياتي وعد الله لها. اعتزال معابد الجاهليه، اعتزال ايه؟ معابد الجاهليه يعني المساجد، حتى واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد، يعني مساجد الأوقاف معابد جاهلية، كل المساجد اللي موجودة في مصر معابد جاهلية. المجرم التكفير الضال اللي دخل يقتل الناس داخل في دماغه اللي دي معابد جاهلية واللي فيها كفرة، هو بيقتل الكفرة وبيهجم معابد الجاهلية. عرفتوا الإرهاب جاي منين؟ عرفتوا الفكر الفاسد التكفيري الدموي التكفيري التفجيري جاي منين؟ إننا بعد نقول معنى الخبير الأمني بظنك الذي حدث في بير العبد يعني أسبابه، ولك والله ابن تيمية، تيمية أصلا تيمية ليه يا ابني؟ سمع فلان بيقول ابن تيمية، تعرف ابن تيمية؟ الله الدعوة الوهابية، الدعوة، طب السعودية قامت على هذه الدعوة المباركة. الذي أفسد البلاد والعباد في السعودية السرورية أتباع حسن البنا وسيد قطب، اللي السعودية دلوقتي بتتلقفهم وبتضيق عليهم ويحطهم في السجون. إنما دعوة الشيخ محمد طاهرة نقية نظيفة بعيدة عن الكفر والتفجير وعن التفجير والتكفير والتدمير، دعوة إلى توحيد الملك بآليات منهاج النبوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طب اللي يقول كلام صحيح، انت مفتري، انت بتدعي، انت بتجيب لنا كلام من كلام حسن اسمه، من كلام ابن تيمية اولا، وكلام الشيخ عبد الوهاب ثانيا بيحرض على القتل والتفجير وانه دي معابد جاهليه وانه الصوفيه كفار او مش عارف ايه اقتلوهم وكده. هات 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 الكلام ده فين؟ موجود فين؟ نسيب راس الافعى ونبحث عن اسباب وهميه في الاعلام العلماني والليبرالي اللي بيعتبر عبء على الدولة المصرية، وفي اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتها الأربية على نهج صحيح، وتزاول العباد بالعبادة ذاتها نوع من التنظيم في حق العباد. سيد قطب بقى طبق الكلام ده عمليا، يعني هو قال كلام في زي القرآن، طب هو طبقه؟ طبقه علي عشماوي وهو من كبار الاخوان بيقول ايه؟ قال لي المؤسسة قطب يدعو بكلش ذبائح المسلمين، بيقول انه سيرفض اكل ذبائح المسلمين. ليه؟ فذهبت الى سيد قطب وقلت له ده في واحد من الاخوان رفض ياكل ذبائح المسلمين، فقال لي دعهم ياكلونها فيعتبرونها ذبيحه اهل الكتاب، فعلى الاقل المسلمون اهل الكتاب. يعني برضه مش موحدين، نصارى يهود او نصارى. ده سيد قطب. والاخطر من كده ان سيد قطب نفسه كان يصلي الجمعه، صلاه في العرب الجاهليه. علي عشماوي بيقول ويصف زيارته سيد قطب
وجاء وقت صلاة الجمعة فقلت له دعنا نقوم نصلي. فكانت المفاجأة أنا علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه لا يرى أن صلاة أنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا بخلافة. ده سيد قطب، الولد اللي راح فجر وقتل الناس في المسجد، رايح متشبع بهذه التعليم، رايح في دماغه انه دي كفار. لو فهمته كده هنحل مشكلة، لو عرفت البلاء جاي منين والأذى جاي منين هنحل مشكلة. لكن جايبين الناس جهلة جهلة ينظروا الأحداث. طب والله ده في خلاف من السلفية وعشان القبور والأضرحة وهم العرب سلفية ايه وسلفية. في واحد في الدنيا انكر على عباد الأضرحة وعلى تقديس الأضرحة وعلى اتخاذ القبور مساجد حرض على تفجيرها او على هدمها؟ مين ده؟ لا ده لسه احد الوقت خلصته. احنا كان في كلام كتير لازم نعرضه، في كلام للشيخ حسان لازم بتعرض، لان محمد حسان دلوقتي بيلعب لعبه قذره. انا بقولها صراحه اهو، يطلع مع الناس يقول يا جماعه انا ضد الخروج ومش عارف ايه والدوله ومش عارف ايه واستنكر، وهو الذي ساق الناس للميادين وخرج على الدوله المصريه ورفض كلام ائمه السلف، الشيخ ابن باز وابن العثيمين والشيخ الالباني والشيخ الفوزان وعلماء السلف الافذاذ، رمى بكلامهم وتبنى رأيا بجواز الخروج على ولاة الأمور ما دام أن هذا الخروج خروج بدون سلاح. جبت الكلام منين؟ قال إنه خرج، الله لقد خرجت أنا وزوجتي وأولادي. تخيلوا أنا لقيت لمحمد حسن ربدي على الكلام ده، هو بيقول أنا يجوز الخروج على ولاة الأمور بس بغير سلاح. طبعا الكلام ده كلام فارغ وكلام عبيط قوي. تخيلوا أنا لقيت محمد حسن برد على محمد حسن في القضية دي. ان شاء الله الحلقه القادمه ان احنا لازم نكمل في الملف ده. انا مسمي الحلقات دواجن الوقت، لازم للدعاه يكون عندهم دورات في كيفيه التعامل مع الخوارج، لان للاسف الشديد هذا ملف غير مطروح غير مطروق، والثواب الاعظم لا يجيدون التعامل مع هذا الملف، ودواجن الوقت الدعاه في مقدمة الصفوف للدفاع عن الدولة المصرية، عشان أنا يكون داعية قوي لازم أنا أديله السلاح بتاعه. السلاح بتاعه يعني إيه؟ أديله دورة تدريبية في فكر الخوارج، دي الأهم. وأنا أدعو وزير الأوقاف وهو رجل له مواقف تذكر فتشكر وله مقالات رائعة، حبذا لو انتقلت هذه المقالات من الصحف والمواقع إلى المنابر. أتمنى أن تنتقل مقالات الوزير من مواقع التواصل إلى المنابر. أتمنى أن تعقد دورة بآليات سوف أعرضها لحضراتكم في اللقاء القادم للأئمة والدعاة والمصلحين لمجابهة فكر الخوارج. دورة دي هيكون المسماري احد اهم اضلاع الدورة دي. ازاي هنعمله؟ هنعمله في حفار تجارب، واقول لكم عمليا ازاي نستفيد من واحد زي المسماري في الرد على فكر الخوارج. لأ صراحة الوقت سرقني، انا لسه في كلام كتير كنت مجهزه عايز اقوله، لكن خلينا نقف عند هذه الجزئية، وان شاء الله اللقاء القادم نكمل في الموضوع ده ان شاء الله، لانه كلام مهم وكلام لازم نتكلم عنه ولازم طبعا ربما ان كلام بتاعي ده ما حد يسمعني ربما، لكن يبقى انا اعذرت وعملت اللي علي واديت ما ينبغي ان يقوم به واحد شايف خطر بحذر منه. مش انا بس، البصيره عملت شغل، لو في واحد منصف وجمع كل التراث بتاع البصيره وعرضه في قنوات كثيره والله الامور تتغير. محدش عارف بكره فين، محدش عارف الدنيا فيها ايه واللي جاي ايه، بس كل ما اتمناه ان ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ بلاد المسلمين ويرينا في الخوارج يوما أسأل الله أن ينتقم لهذه الدماء التي سقطت، اللهم انتقم لها وأرنا فيهم يوما بعدلك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.